سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديث اليوم عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من التواضع أن تسلم على من لقيت. كثيرا ما يهتم الإنسان في أن يشخص التواضع الذي يجد في ضميره قناعاته الأساسية وفيما يسمعه ويقرأه من توجيهات الأنبياء وأوصيائهم من دعوة التواضع. كثيرا ما يهتم أن يشخص مصادق التواضع ويحدد بالضبط مفردات التواضع، لأنه من الأمور المشكلة حقيقة. كثير من الأشياء الإنسان قد يتصورها من التواضع هي واقعا ليست من التواضع، أو بالعكس. هذه الرواية تحدد لنا مصداق من هذه المصادق، وهي حالة إشاعة السلام، إفشاء السلام كما ورد في أحاديث أخرى في بيان الكمالات، إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، على بالكم عن الإمام الحسن يمكن عليه السلام. فهذه حالة أن الإنسان يسلم على من يلقاه. قد يكون هذا إذا أريد يتمسك إطلاقها تماما طبقهم بشكل مطلق، كل من يلقاه الإنسان يسلم عليه. قد يصادف في بعض الأحيان إذا أريد يتفسر يلقى يعني يراه، قد يصير في حالة يعني غير طبيعية بحدود الماء. إنسان بعض الأحيان يتعدى على جماعة كثيرين متفرقين، مو أنهم مجتمعين حتى يسلم عليهم بسلام واحد، بالشارع ازدعام بالسوق يمشي. فهذه قد يصير بها انتزاعات، أنه هذا الإنسان مثلا يعيش في حالة مو طبيعية غريبة كذا، عنده سبب حاجة معينة من هؤلاء. في هذه الحالة قد يتوقف الإنسان عن تطبيقه، أما لا فيما عداه لأدنى خصوصية السلام، مثلا رجل كبير احتراما إلى إنسان سلم عليه، رجل معمر يحمل زي أهل العلم إنسان يسلم عليه، رجل جار يسلم عليه، رحم صديق، أي معرفة بينه وبينه، أي لقاء ولو قريب في مجلس مثلا كانوا ملتقين في أي مكان، حتى لو ما يعرف اسمه الخصوصيات، هو يبدأ بالسلام، حالة إشاعة السلام بين المؤمنين. هذه حالة جدا محمودة ومندوحة، ويثاب الإنسان عليها إن شاء الله، وتربي وتنمي روح التواضع في نفسه. وإن كان التواضع فيما نفهمه والله العالم، التواضع يبدأ أول ما يبدأ من النفس، من داخل النفس. إذا النفس حقيقة عاشت حالة التواضع ينعكس هذا في سلوكها وفي أفعالها. إذا لا، النفس كانت ما تعيش حالة التواضع، مو إلا كانت تعيش حالة الحالة المضادة للتواضع التكبر، لكن ما تعيش حالة التواضع. إذا كانت ما تعيشها، فحتى لو كانت تقهر الجوارح على التواضع، قد يكون هذا إلى أثر من جهة ما في تذليل النفس وتواضع النفس، له أثر، ولكن هذا ما ينفع، يعني مو هو هذا اللي يجعل التواضع ملك عند الإنسان وطبع، بحيث هو يتواضع، هو طبعا متواضع، بحيث هو يكون من المتواضعين، بحيث توصف شخصيته بأنها شخصية متواضعة، هذا ما راح يصل إلى هذه المرحلة، راح يصير فعل تواضعي، وهذا أيضا حسن ومقدمة مهمة من مقدمات الوصول إلى تلك الملكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للوصول إلى التواضع، لمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. فيما مضى من الدرس عندكم سؤال عن حكمة، عن خلق وعلة الخلق، اللي أخذناه مثال للحكمة. ماك سؤال؟ بس بل وين جالس صفحة شقد من يوصل تبالي تفضل يؤشر الى انه في تلك المراتب اللاحقه راح يصير فعلي. المرتبه الاولى متعلق الاصل لحب الكمال لهم الله سبحانه وتعالى نفسه ذاته، هذا يبقى من صفات الذات. مثل العلم، العلم هو العلم مطلقا اصل العلم ذاته. اما العلم بهذا المعلوم وتلك المعلوم وهذا المخلوق ذاته ممكن شكو من الصفات الفعلية على الأساس اللي احنا قسمنا صفات ذاتية والفعلية. ثم مثل هذا لا لا ليس المعنى موجود بالإنسان. هو نفس الأمر، إذا كان كمال راح يحب الله سبحانه، إذا كان كمال غالب، إحنا خذنا القاعدة في ما يتعلق بالإنسان وهذا العالم، إذا كان كمال غالب الله سبحانه وتعالى يوجده، لأنه راح يكون متعلق بالمحبة الإلهية فيوجده، فيريده فيوجده. صحيح؟ لكن قلنا الغالب يعني لاحظ المجموع، مو لاحظ جهة النقص. هذا هو يأكدنا عليه، وهذا يصير قلنا مفتاح لحل كثير من المشكلات العقائدية. الكلام الإلهي من المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم. احنا نسمع علم الكلام، وعلم الكلام بداية تسمية، احنا نتحدث بالعقائد نقول عنا علم الكلام، بداية تسمية العلم العقائدي او علم العقائد بعلم الكلام نشأت من هذا الجانب، ان هناك بحوث كثيرة حول الكلام الالهي، انه هذا الكلام الالهي من الصفات الذاتية، من الصفات الفعلية، ما هي حقيقته. ثم يتبع ذلك ان القرآن الكريم الذي هو كلام الله هل هو مخلوق حادث او هو قديم باعتباره من الامور الذاتية؟ إذا كان لا حادث يعني شنو؟ راح يكون من الصفات الفعلية، من الخصوصيات الفعلية، اعتبار الله سبحانه وتعالى خلقه يكون مخلوق. فنشأت هذا الصراع الفكري المعروف اللي شغل المسلمين مدخل من الزمن، البحث عن خلق القرآن، وصار بتعصب وصار بتزمت وتطرف في كثير من موارده، بحيث كان يضرب بعض مثلا العلماء في هذا المجال اللي عندهم نظر في هذا المجال يضربون، لأنهم كانوا يقولون بخلق القرآن. معروف قضايا أحمد بن حنبل وغيره، أنهم كان حتى يعني يصل الأمر إلى حد الاعتداء، الدولة الرسمية تتبنى رأي كل من يخالفها يعتبر أصلا مخالف للدولة ومعارض، وعندما يصر على هذه القضية يصير فرد نوع من يعني كان معادل الدولة، وإذن يستحق العقوبة. هكذا يعني وصل الأمر، مو أنهم فقط مجرد مسألة يتناقشون بها ويختلفون بها ويستدل كل منهم على مطلوبه وعلى مرامي. هذه المسألة من إنسان يقراها تاريخيا يلقاها مشحونة بالحساسيات فيصنفون كذا، المعتزلة يقولون بكذا، الأشاعرة يقولون بكذا، خلق القرآن كذا، فالقضية قضية معقدة. الآن احنا على المباني اللي أخذناها اللي تميز بين القديم والحادث، الكلام إذا كان المقصود نفس هذه الألفاظ أو المعاني اللي تعبر عنها الألفاظ، هذا بلا إشكال أنها أمور نسبية وليست هي الذات نفسها، فليست من الصفات الذاتية وإنما هي أمور مخلوقة، وعندما تنسب إلى الله ويكون الله سبحانه وتعالى متكلما، هذه صفة الكلام الإلهي، هذا الصفة تكون صفة فعلية مثل صفة الرزق، صفة الكلام هكذا راح تكون. أما لا، إذا افترضنا الكلام يعني نفس العلم الإلهي، وأن ما يسمى كلاما باعتبار أن الكلام متفرع على العلم الإلهي، كلام صادر عن العلم، في هذه الحالة من يرجع على صفة العلم يصير صفة ذاتية، مثل الخلق مثل الرزق، إذا يرجع على القدرة على الرزق شو يكون؟ يكون أيضا صفة ذاتية. أما هو ظاهر الرزق ومعنى الرزق المتبادر إلى الأذهان، ما هو؟ هذا الفعل الخارجي اللي يتعلق بإفاضة شيء من العطاء على بعض الموجودات، هذا يسمى رزق. هذا ما كلام يعني خلق بعض الأفكار أو خلق بعض الألفاظ اللي يدل على أفكار معينة، هذا بعد واضح أنه ليس أمرا ذاتيا، والجهة النسبة الارتباط بين هذا الكلام وبين الله سبحانه وتعالى تعبر عن صفة ماذا؟ فعلية. أحسنتم. هذا الأمر ينطبق على القرآن الكريم. ما هو القرآن؟ حسب حقيقة القرآن، إذا قلنا حقيقة القرآن نفس الألفاظ واضح أنه صفة فعلية، إذا قلنا حقيقة القرآن المعاني واضح أنه صفة فعلية، إذا قلنا لا القرآن هو نفسه ألف حقيقة معينة وهذه الألفاظ والمعاني مجرد حواكي عن تلك الحقيقة، حقيقة نورية معينة لا يمسه إلا المطهرون، من شيء يمكن أن يمس، يمكن يمس يعني مو مس الجسد لابد، يمس يعني ذلك المعنى من المس بهذا يصل إلى الإنسان، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من الشاهدين، مش الآية بل فشيء ينزل على القلب فالنور فالمعرفة تصير بالقلب، هذا ايش راح يكون؟ هذا ايضا ما حيكون صفة فعلية لانه شيء ينزل ويتغير ويتعلق بهذا وما كان يعني منظور به هذا الجانب. اما اذا لا رجع القرآن الى انه باعتبار فيه تبيان كل شيء فرجع للعلم الالهي بحيث هو يعبر عن العلم الالهي، القرآن اصلا هو العلم الالهي، ولكن هذه الألفاظ وهذه المعاني وهذه الخصوصيات التي تكون تمثلها الحقيقة النورية للقرآن كلها تنزلات علم من ذلك العلم الإلهي، الأصل هو حقيقة القرآن ذلك العلم، وهذه كلها أمور متفرعة عنه، صحيح؟ صار صفة ذاتية. فبعد ما فعد فرد مشكلة كبيرة تستحق أنه يصير بها هذا النقاش المحتدم، ويلزم من تلك المناقشات تلك التنمية، كل مبرر معنا موجود هذا فحسب المقصود يصير أشبه بعضها بالنقاش اللفظي، إذا كان مقصودنا من الكلام العلم صفة ذاتية، إذا كان مقصودنا من الكلام لا أمر آخر وراء الذات فطبيعي يكون صفة فعلية، واضح إن شاء الله. ومن المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم، لقد بحث منذ زمان بعيد حول الكلام الإلهي بين المتكلمين، بل قيل إن السبب في هذه التسمية تسمية علم الكلام هو خوض أصحاب هذا العلم يعني علم العقائد في البحث حول الكلام الإلهي، حيث اعتبرته الأشاعرة من الصفات الذاتية، قالوا أنه من الصفات الذاتية، بينما اعتبرته المعتزلة من الصفات الفعلية، ومن المواضيع التي حدثت حولها نزاعات شديدة بين هذين المذهبين هذا الموضوع، هذين المذهبين في الكلام يعني، غير مو أصل هذين المذهبين فقط في أن المذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة كمذهب عقائدي، لا لا، هو حتى يعني التي تفرعت عن البحث في كلام الله، مسألة ماذا؟ هل أن القرآن وهو كلام الله مخلوق أم غير مخلوق. وفلان كان يقول بخلق القرآن، فلان كان يقول بقدم القرآن. قدم يعني ماذا قصد؟ قديم أزلي. أزلي لماذا؟ باعتباره هو صفة من صفات الله الذاتية، فطبيعة تصير أزلية. بل ربما كفر بعضه بعضا بسبب هذه القضية، بسبب اختلاف الآراء في هذا الموضوع، ومع ملاحظة التعريف الذي ذكرناه للصفات الذاتية والصفات الفعلية، يظهر لنا بوضوح أن التكلم من صفات الفعل. واضح إن شاء الله. ليش يكون من الصفات الفعلية؟ حيث يتوقف انتزاعه بعد القاعدة عدل أنه الصفات الفعلية منتزعة من نسبة وإضافة بين الذات وبين المخلوقات، بينما الصفات الذاتية لا، من نحتاج إلا إلى نظر إلى الذات فقط لكي نؤمن بها. صحيح؟ يتوقف انتزاعه على تصور مخاطب يتلقى مقصود المتكلم ومراده بواسطة سماع صوت. ولم يصدق الكلام، كلام يعني هناك مخاطب، أو رؤية كتابة أو خطور مفهوم في ذهنه، مو إلا رؤية كتابة بهذا المعنى يعني شيء مكتوب على الورق، أو بأية صورة وطريقة أخرى. بالنتيجة هناك حالة يعني طرفين في الكلام، متكلم ومخاطب بهذا الكلام. يبقى هذا التكلم مرة تريد تعتبره كتابة ومطالعة، مرة تريد تعتبره أصوات واستماع لها، مرة تريد تعتبره خطور وتقبل لهذا الخطور. أيا كان، هو بالنتيجة هذا راح يعبر عن انتقال معاني من خلال إلقائها، في انتقال معاني من متكلم إلى مخاطب، من طرف معطي من فاعل وطرف آخر قابل. انتقال المعاني من الفاعل إلى القابل، تنتقل إلى ذهنه أو إلى قلبه. وفي الواقع أن مفهوم المتكلم ينتزع من الرابطة بين الله تعالى الذي يريد أن يكشف عن حقيقة معينة لآخر، ومخاطب يدرك تلك الحقيقة ويتلقاها، يكون قابلا لها متلقيا لها. إلا أن يراد من التكلم معنى آخر قبل التكلم، شيء وراء التكلم، كالقدرة على التكلم أو العلم بمضمون الكلام. طبيعي إذا أردنا هذا المعنى صارت الصفة ذاتية. وبهذا التفسير تؤول وتنتهي هذه الصفة إلى الصفات الذاتية، وإحنا كل الصفات الفعلية يمكن أن تؤول إلى الصفات الذاتية كما تقدم. حتى كان أحد الأسئلة المصنف اللي سألنا بها وأنتم جاوبتوا عنه، أنه الصفات الفعلية طبعا تؤول إلى الصفات الذاتية بلحاظ القدرة عليها، العلم، أمثال، تؤول إلى بعض الصفات الذاتية كما ذكر نظيره لبعض الصفات الفعلية الأخرى، مثل قلنا الرزق والخلق. إذا بالكم هو يأكدنا على هذا المثال، كررناه مرارا، القادر على الخلق شو يكون؟ يكون صفة ذاتية. أما نفس الخلق يكون صفة فعلية. وأما القرآن الكريم بمعنى هذه الكلمات المكتوبة، شوفوا هناك احتمالات في حقيقة القرآن. ما هي حقيقة القرآن؟ إن شاء الله تدرسون في علم القرآن هذه المسألة. القرآن حقيقة ما هي؟ هل هو الألفاظ فقط أو الكتابة؟ هذا القرآن الذي مثلا هو الله سبحانه وتعالى تعهد بأنه يبقى، وتعهد بأن لا يمسه تحريف، لا يمسه تغيير، تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. كتابة يمكن كتابة تتغير، صحيح؟ تلمزم كتابة، ورقة تلمزم كتابة. وهذا القرآن ما أقول هو هذا القرآن، صحيح؟ فلا بد من الكلمات المكتوبة ولا الألفاظ، المفاهيم الموجودة في الأذهان. شنو معنى المفاهيم الموجودة في الأذهان؟ فقط هي هذه المفاهيم، فهذه المفاهيم تزول بزوال الذهن، صحيح؟ هناك إن شاء الله تبحثون القضية بحث مفصل، بحث مهم ومفيد يعني جدا. أو الحقيقة النورانية والمجردة، حقيقة من الحقائق اسمها القرآن. هذه الحقيقة حقيقة شريفة عظيمة، تعبر عن الهدى، تعبر عن الحاقد عمل صارت حقيقة من الحقائق اللي ما ينجبر ان نصفها ونطردها بهذه الامور. وهذه الامور كلها شو تصير؟ الالفاظ والمفاهيم والكتابة كلها تصير دوال معبر عن تلك الحقيقة. هذا ايضا احتمال، قد يكون يوجد احتمال اخر. المهم انت ما عندك مشكلة، انت عندك ضابطة دقيقة، مقياس دقيق تميز به ان هذا الامر فعلي او ذات. شنو هو المقياس؟ انت هذا الامر تقدر تتصور الذات الالهية وحدها وتنتزعه تاخذه صار ذات. اذا لا ما تقدر تحصله الا من خلال اضافة، تصور اضافة، تصور شيء اخر وراء الذات. صار فعلي، القضية واضحة بعد. انت ما تريد تتصوره. بعد هل عندك حاجة ان تتصور شيء اخر وراء الذات؟ لو لا فقط الذات، اذا فقط الذات صار فعلي. لانه منتزع من مقام الذات، مو كنا نقول؟ إذا لا يحتاج أن تصور شيء آخر مع الذات وتلاحظ نسبة وارتباط بين هذا الشيء الآخر وبين الذات، صار فعلي. لأننا بنقول حقيقة نورانية هي الذات، إذا هي الذات هذا بحث آخر صار ذاتي. ماكو مانع نخرج. أما لا إذا مو هي الذات صادرة من الذات، فتصور الذات تصور هذه الحقيقة النورانية، صار شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ إلا أن يقال بأن العلم الإلهي الذاتي هو حقيقة القرآن. ذول اللي يقولون من الكلام، شنو دليل؟ يقول القرآن فيه تبيان كل شيء. تبيان كل شيء يعني شنو؟ شنو هو اللي يغطي كل شيء؟ لابد يكون العلم. فإذا كان العلم الإلهي، فإذا القرآن حقيقة الأصلية العلم الإلهي. إذا كان هذا ما عنده مشكلة، نقول القرآن قديم، كل مشكلة بعد ما عنده. فأنت اللي تتمذهب مثلا بهذا المذهب او تقبل هذه الحقائق اللي بينوها اهل بيت العصمة من يسألك شنو هو رأيك القرآن قديم ومخلوق، فانت بعد ما تجاوب بسرعة. شنو المقصود من القرآن؟ خلينا نحدد المفاهيم التصورية حتى احنا نحكم. صحيح؟ مثل ما واحد يسألك يقولوا لك المسجد او المصلى، مثلا المصلى يجوز تنجيسه او لا؟ وشنو عن المصلى؟ مكان الصلاة بحد نفسه هذا ماكو مانع انه يتنجس. اذا كان انسان مثلا ما يرجع على تصرف اموال الاخرين وكذا. اما اذا كان المصلى عن المسجد هذا صار في البحث اخر. وحسب بعد المقصود، مقصود الكلام. فالنقاش به اكثر ما يكون نقاش لفظي. يعني المقصود من هذا اللفظ ما هو؟ كنت تحدد حتى تقدر تحكم عليه بالحكم المناسب لك. واضح ان شاء الله؟ وفي هذه الصورة اذا قلنا حقيقة القرآن هي العلم الالهي، نقول ترجع تأول هذه الصفة الى صفة العلم الذاتي، ولكن هذه التأويلات حول الكلام الالهي والقرآن الكريم بعيدة عن الفهم العرفي وبعيدة عن المحاورات العرفية، فيلزم تجنبها. احنا نروح نبحث بها ونناقش وكذا، شو فائدة هذا الكلام؟ وندخل في معمعة وصراع او ندخل طرف في صراع اللي ادى الى انه يكفر بعض المسلمين بعضا. هذا فرشنا على ضرورة. نعم فيما يتوقف على هذا من فوائد، نقول هذه المرتبة من القرآن. قد واحد يقول القرآن الى مراتب، كل ما قلتموه هو قرآن، ولكن هذه المراتب تتنزل تدريجيا. فالمرتبة الاولى من عند العلم، العلم ذاتي. ما عدا ذلك ما يتفرع عن ذلك مما يرجع الى كون امور مخلوقة، شو يكون؟ يكون امور فعلية. واضح ان شاء الله؟ الصدق نعم. لا هو راح يرجع على صفة العلم، فاذا رجع على صفة العلم ما راح نشوف صفة جديدة. تفضل. القرآن ما مخلوق، نقول مخلوق أصلا، لأن المعنى الظاهر للقرآن أنه مخلوق. معنى العرفي للقرآن ما هو؟ نقول مخلوق حسب المعنى العرفي للقرآن الذي هو هذه المفاهيم المعينة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال هذه الألفاظ الخاصة اللي جت تعبر ألفاظ القرآن إلى خصوصية. أنت من تعبر عن معنى القرآن بلفظ آخر راح يكون هذا من القرآن؟ ما راح يكون من القرآن. تقول هذا القرآن؟ لا، تقول هذا اشتبه، ما بين الآية بشكل صحيح. في المعنى العرفي الساذج القرآن مخلوق،
إذا لا كان يقصد معاني أخرى اللي ترجع للعلم الإلهي.
سر القرآن غير مخلوق. بل باعتبار القرآن صار اهتمام خاص به من قبل المسلمين، ومن صار اهتمام خاص بدأوا يناقشون هذه الأمور يتعلق بالقرآن. ما كمان ليش إذا خالقها يمكن تصير صفة ذاتية ومخلوقين؟ لا، إذا هي صفة، إذا هو مخلوق القرآن، إذا مخلوق فالكلام شي يكون؟ ها؟ يكون فعلي لو ذاتي؟ فإذا كان فعلية، إذا كان لا قلنا ذاتية، يمكن أن يكون القرآن مخلوق؟ أن يكون مخلوق قديم هو نفس الذات. بلى. بلى. هو خالق، هو مخلوق. بعد ما نقول الخالق ما نقول الخالق قديم، احنا شو قلنا؟ ما قلنا الخالق قديم، قلنا الخالق هو بنفسه مخلوق، ما يحتاج لخالق اخر قبل حتى يخلق، ولا هو مخلوق وممكن. صحيح؟ كلام نفس الكلام، الكلام في الكلام عين الكلام في غيره. بلي الصدق والكلام الالهي. كلام الإلهي يمكن نقسمه إلى قسمين رئيسيين، إلى خبر وإنشاء. إذا ضمن أمر ونهي وتهديد وما أشبه ذلك، تشجيع مثلا، فهذا شيء يكون عن مقابل أن يوصف بالصدق والكذب. عن ما نفكر أن يوصف بالصدق والكذب. إذا لا كان فيه إخبار حديث عن حقائق، فهذا يمكن أن يتصف بما هو هوين بغض النظر عن كونه صادر من الله، بما هو كلام، بما هو إخبار، يمكن أن يتصف بالصدق والكذب. فإذا التفتنا إلى أنه صادر من الله، فهل يمكن أن يتصف بالكذب؟ هل يمكن أن يكون والعياذ بالله كلام الله سبحانه وتعالى كاذب أو لا؟ واضح بعد الدليل على الصدق، نقدر نذكر يعني دليلين على صدق الله. مصنف وذاكر أحدهما، احنا نذكر دليل آخر أسهل بعد من دليل المصنف وأوضح ونعله أجل على المطلوب. دليل الأول على الصدق أن الكذب يحتاج إلى مبرر. إنسان ليش يكذب؟ من أجل ظاهرة الكذب فتكون متفشية في المجتمعات الإنسانية. السبب ما هو؟ دائما يرجع إلى ضعف ونقص وحاجة إنسانية، ولو لأنه يحتاج أن يشعر أنه خدع الآخر، ولو من هذا البعض عنده شعور بالحاجة لأن يخدع الآخر، حتى عنده نقص، شوف نفسه هو مخدوع مثلا، شوف نفسه هو ضعيف، فيريد يتقوى على الآخر، لكن مو من خلال مواجهة، يتقوى على الآخر من خلال خداع، فيحس بالحاجة أيضا يحس بالنقص. وأما بعض الأحيان الإنسان يقلب لأنه يخشى من العقوب، بعض الأحيان الإنسان يقلب حتى يكسب بالمكسب معين مادي وما إلى ذلك. دائما تحلل مناشئ الكذب ترجع إلى حاجة ونقص. الله سبحانه وتعالى غني، فأصلا ما معقول الكذب في حق ليش يبي؟ شنو معنى هذا الكلام؟ صحيح؟ فلهذا الإنسان أصلا يتعجب بعض الأحيان من يجون يردون يثبتون الصدق الإلهي، قد يكون من يردون يثبتون العلم والقدرة، الإنسان بغون يشعر بالحاجة إلى دليل على العلم والقدرة، أو دليل على الخلق، أو دليل على الرحمة، أو دليل على الكرم. أما دليل على الصدق ما يشعر بحاجة إلى، ليش؟ إن ما يخطر بباله أن الله سبحانه وتعالى ما يصدق. ليش يعني ليش ما يصدق؟ شنو؟ هو الخلق كله إله، ومن خلال حكمته ومن خلال تدبيره هو يستمر يكذب على خلقه بأي يعني بأي معنى، كل ملك معنى صحيح. هذا أول كلام. الأمر الثاني أنه هداية الله سبحانه وتعالى لعباده اللي تمثلها الربوبية التشريعية، هذا اللي يخط لهم الطريق لكي يصلوا إلى القرب الإلهي إلى الكمال اللي هو الغاية من خلق الإنسان أن يتكامل. هداية الله لعباده متوقفة على ماذا؟ على أن يكون يمكن أن يتصف بالكذب، لابد أن يصير بهذه المرتبة حتى تتم الربوبية التشريعية وتأخذ دور. فإذا وكلام ما به هذه الحالة راح توقف هذه القضية. الله سبحانه وتعالى يريد قطعا، فلابد أن يكون كلامه غير صالح لأن يصف بالكذب أصلا، مين كلامه صادق 100%. واضح إن شاء الله. والآن استوضحت أنتم أيضا أنه لو فرضنا صار عندنا تشكيك والعياذ بالله في صدق الله سبحانه وتعالى، بعد كل الهدى الذي يأتينا من الله سبحانه وتعالى من خلال أنبيائه وكتبه ورسله والهدايات التشريعية اللي احنا ذكرناها فيما مضى في بحث الربوبية إذا تذكرون، هدايات التشريعية راح تتوقف لأنه كلها متوقفة على ماذا؟ على الصدق. إذا ما كان صادق ويبعث واحد ويقول هذا نبي هو يطلع مو نبي، هو يبين يقول لا إذا الإنسان يفعل كذا وكذا يدخل الجنة، إذا يفعل كذا وكذا ما يدخل الجنة يدخل النار، يطلع هذا الكلام إذا اهتزت الثقة به. كل هذه الأمور بعد ما راح تقدر تأثر أثرها، فراح يصير خلل بالربوبية التشريعية. نعم نقص حتى لا تقدر تصلح ذات البين. نعم البينات نحن قاعد نتحدث عن قلنا نقص، قلنا نقص مو كمال، هذا نقص. منو قال اصلاح ذات البين كمال؟ نعم لا بنتأمل قضية اصلاح ذات البين وامثالها، راح يكون النقص في فساد ذات البين أشد من النقص في الكذب. ولا الكذب نقص، ولا لو كنت تقدر تصلح بلا هذا أصلا أنت عندك مشكلة، شلون تصلح ذات البين؟ هو هذا نقص، ما تقدر تصلح صحيح؟ مو بالكمان لما هو أقل نقصا. أقل مو إضافة، نقول إحنا ندفع هذا النقص ما هو أقل نقصا. الإنسان من ياكل جوع نقص، ليش ياكل؟ ها؟ حاسه بالاكل شنو هي؟ نقص. هذا نفس الشيء الانسان اللي يكذب غير انه عنده نقص اللي يسده من خلال هذا الكذب، هذا ما موجود بالنسبه لله سبحانه وتعالى. شلون نقدر نتصوره؟ بلي بلي نقاش تفضل. لا أقول أنت هاي المصلحة تصورها، تصور أي مصلحة كانت. لا هذه قضية تخيلية يقدر واحد يقولها كفرضية، أما أنت تصور أي مصلحة بالفعل بها تصير مصلحة حقيقية، هذه لابد ترجع إلى نقص، يعني يكون أدها بها خلفية نقص. هذا الأمر ما موجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فشي يستدعي بعد أنه هذا بعد مبرر للكذب ما موجود. وإلا بعض الأحيان يجب الكذب على المؤمن، لأن إذا صدق راح يهلك مثلا مجموعة من المؤمنين، راح يصير سبب في هلاك مجموعة من المؤمنين، ضرر كبير على مجموعة من المؤمنين. مو يجب الكذب هنا يقولون؟ فهنا وجوب الكذب يعني شو نتحول الكذب إلى كمال بهذا المعنى؟ لا، باعتبار أن هناك نقصان. نقص الأول هذا الظالم اللي راح يؤدي يضر المؤمن، هذا نقص، المؤمن ناقص ضعيف أمامه صحيح؟ والنقص الثاني أنه هو ما يقدر يعني يبين حقيقة القضية،
أمام، أفرض نقص واحد يسموه اللي نقول نقصان ونحلل القضية في تعليل يحتاج إلى توضيح. نتيجة أننا صار نقص. هذا الأمر شلون نقدر نصوره في حق الله سبحانه وتعالى؟ لأنه دائما الإنسان من يكذب عنده نقص في قدرته، عادة عنده نقص في قدرته أو عنده جهل ما يدري يقول كلام جاهل نقص في علم. الله سبحانه وتعالى شلون في يتصور نقص في قدرته أو في علم؟ يخلق شيء يريد يخلق، أما يخبر عنه خلاف الواقع شنو معنى هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله. أصلا أنت من تتصور فرد إنسان عظيم ويتكلم بكلام معين وهذا الكلام ما تشوفه يجر نفع على أو يدفع ضرر، عندما عسن تحلف 100% تقسم على أنه هذا كلامك هذا صادق. ليش؟ لأنه ما تشوف مبرر أنه يجلب في هذا الموضوع. إذا كان شيء خصه يسد له حاجة يحقق له منفعة ومصلحة معينة إليه، قد يكون تحتمل واحد بالألف واحد بالمية حسب مرتبة يعني أهمية ذلك الشخص واحترامه في نفسك. أما إذا لا أصلي وما عنده فرد شيء ما يوصل له فرد شيء أصلي ما يحتمل أنه يجلب من تفتين. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى كل إخباراته هكذا، ما راح ترجع له بمصلحة ولا راح تدفع عنه مفسدة معينة، وهو عظيم بمنتهى العظمة أو بالعظمة اللامتناهية بتعبير أدق. وليش بعد يكذب؟ أصلا شوف نفسك أنت طبعا كذب ثقة مطلقة بصدق كلامك. نعم يمكن هذا فضل يساعد هذا ليك الاشكال من جهة أخرى. أنا أقول هذا فضل وجه قد يقدر واحد يعتبر له بل جلست أما ما قدر نجاوبون على هذا السؤال. لا أنت لا تتأمل بحكم ما عندك يعني. لا فأقول لك ما قدر نجاوبون على هذا السؤال. إنسان من يخبر عن كلام كاذبين، يخبر يقول فلان كذب هكذا قال، فهذا راح يكون كذب؟ يعني لو قال القرآن كان من عباد الله الصالحين وقال ربكم الله، ما حسيت هذا كلام صدق لو كذب؟ هو فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما حسيت كلامه صدق لو كذب؟ هو يقول لا فرعون ما قال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال الله هو ربكم وأنا عبد لله، هذا ما حسيت صدق لو كذب؟ شو شوفون أنت؟ أحسنت معكم. فالصدق ماذا؟ أن يبين حقيقة حال فرعون، أن يبين حقيقة حال فرعون، مو معنى أنه هو راح يكذب. وما قاعد يقول كلام فرعون حتى يكون ما يخبر به عن فرعون يكون كذب. شنو هو ناقل الكفر؟ ليس بكافر أحسن. فناقل الكذب إذا نقل بالضبط ليس بكافر. إذا ما نقل بأمانة فراح يكذب، هو راح يكذب على الكاذب. أما من تنقل كذبة شخص بالدقة يكون كلام صادق بل هذا بعد بحث في إبراهيم في القرآن تفاصيل احنا من التفسير احنا ما ندخل به. هذا بحث في إبراهيم، احنا ما نعرف انت عن صدق إبراهيم. نعم القرآن نقل عن إبراهيم، فإذا إبراهيم ما كان جاي لهذا الكلام والقرآن والعياذ بالله قاله يصير هذا بعد خلاف الصدق، لكن أما لنا بذلك إبراهيم هو إذا كان هذا الكلام شنو المقصود من عنده؟ لابد يرجع إلى معنى من المعاني، ولا إبراهيم مو معقول يكذب. والكلام الإلهي إذا تضمن الأمر والنهي والإنشاء اللي هو أعم من الأمر والنهي، قلنا أعم بعد يعني نشرح
إذا تضمن من الأمر والنهي والإنشاء، الإنشاء أعم من الأمر والنهي، فإنه محدد بتلك الأحكام، فإنه يحدد بتلك الأحكام، هاي الواو محفوظ خطأ، فإنه يحدد بتلك الأحكام الوظائف العملية للعباد. نعم، لا، الكلام الإلهي يحدد بتلك الأحكام، يعني الأمر والنهي، الوظائف العملية للعباد، يحدد الوظيفة العملية للعبد، وظيفة مسؤولية في مقام العمل، ما هي؟ يحدد هذا الطريق. ولا يمكن اتصافه بالصدق والكذب، لأن الإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب. واضح هذا بعد، نتقدم عندكم بالمنطق ممكن. ولكن لو تضمن الإخبار عن الحقائق الموجودة أو الأحداث الماضية والمستقبلية فيتصف بالصدق، كما يقول القرآن الكريم: ومن أصدق من الله حديثا. وتمثل هذه الصفة الأساس لاعتبار نوع آخر من الاستدلال، هو الاستدلال النقلي والتعبد. أنت من تريد تستدل على الحقائق بالنقل والتعبد من طريق المعرفة التعبدية، المعرفة النقلية اللي تقدم الحديث عنها من خلال أخبار الأنبياء أو من خلال أخبار الكتب السماوية عن بعض الحقائق، من تريد تستدل كلها متوقفة على ماذا؟ على صدق الله سبحانه وتعالى. وإذا هذا اختلت بعد كل هذه الأمور راح تختلف، لأن هذه قيمتها بما أنها تعبر عن كلام الله. فإذا هو كلام الله والعياذ بالله ما كان متصف بالصدق، فبعد طبيعي هذا راح تختلف. فواضح الارتباط العلمي المنهجي من حيث المنهج بين صدق الله وبين المعرفة النقلية والتعبدية. لإثبات المسائل الفرعية للنظرة الكونية اللي قلنا احنا ممكن أن نستفيد من خلال الأدلة التعبدية في إثبات الرؤية الكونية، لكن إثبات ماذا؟ مسائلها الفرعية، بعد أن نثبت وجود الله وكلام الله وصدق ذلك الكلام، وإثبات الكثير من مسائل الأيديولوجية أيضا تدخل في هذا الأمر. ومن الأدلة العقلية التي يمكن إقامتها لإثبات هذه الصفة أن كلام الله إنما هو من شؤون الربوبية الإلهية وتدبير الكون والإنسان، ويعتمد على أساس العلم والحكمة، من شؤون الربوبية الإلهية أكثر ما يرتبط بمن هذا في الجانب التشريعي من الربوبية، صحيح؟ ولتوجيه المخلوقات وهدايتها وتوفير الوسيلة لنقل المعلومات والمعارف الصحيحة للمخاطبين. الكلام هو لهذا الغرض، يريد يوصل المعلومات الصحيحة، يهدي، يريد يعلم، يريد يربي. وإذا أمكن القول بمخالفته للواقع واحتمال المخالفة للواقع فيه، إذا صار عندنا هذا الاحتمال فسوف لا يمكن الوثوق بكل هذه المسائل والاعتماد عليها، ويوجب نقض الغرض. يوجب ماذا؟ يعني الغرض الله سبحانه وتعالى في هداية البشر واتباعهم للطريق الصحيح وسلوكهم والتزامهم بالصراط المستقيم، اللي هي هذه الأمور اللي هي أغراض الهداية، هذه كلها إذا اهتزت الثقة بكلام الله بحيث ما كان مضمون الصدق، هذه ما راح تكون مضمونة الصحة. إذا ما كانت مضمونة الصحة ما راح تأثر في سلوك، فصار نقض الغرض. هو الغرض ماذا؟ أن يهدي بها، صحيح؟ أو نستدل ذلك الاستدلال الآخر اللي أنه نقول مبررات الكذب دائما تدعى على نقص، كل كذب فلا بد أن يكون منشأه نقص، ولا يوجد نقص عند الله، إذا لا يوجد كذب عند الله.